بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على
هذه جملة خبرية يراد بها الأمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه جملة خبرية، هي من جهة اللفظ خبرية، لكن من جهة المعنى إنشائية. والولدات يرضعن، إذا أرادت المرأة أن تتم الرضاعة فلترضع ولدها حولين، فلترضع ولدها حولين. تذكرت الآن كان أحد أئمة الحرم سهوا قال: والولدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين. هذه حصرت فعلا، يعني ليس الطرف في الحرم ويقرأ، فكان يعني في إمام بيقرأ وفي إمام وراء، طبعا لو نسى وكذا بيرد، فالإمام اللي وراء بيرد يعني بلا شعور، طبعا ضحك مرتفع جدا، يعني يعني فوق الإمام بيقول: والولدات يرضعن أزواجهن. نعم، فهذا خبر بمعنى الأمر، وهذا كثير في آي القرآن، نجد أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، الجملة تكون خبرية لكن هي بمعنى الجملة الإنشائية. نعم. فائدة البلاغية قال: تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين، يعني بمنزلة الأمر المحسوم المسلمة، هذه فائدة البلاغية. نعم.
ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم للرضيع،
يعني كاملين، ترفع إشكال إيه؟ أن يكون الحول قريبا من الحول، لأن العرب تطلق على هذا، يعني مثلا ممكن لو 11 شهر 10 أشهر ونصف في اللغة قد يقال عليها حول، لأن العرب تطلق على ما يقارب الكل، تطلق عليه الكل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. جاء في الروايات الأخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا. طب كان يصوم شعبان كله، هذا أنزلت أكثر الشهر منزلة الشهر، فالعرب تجبر يعني الكسر، تطلق على ما يقارب الكمال كمالا، والذي لا يتفطن إلى هذا قد يخطئ في فهم كثير من نصوص الشرع. لهذا قال سبحانه وتعالى: حولين كاملين. ولهذا اعتبرنا الكمال هنا مهما جدا في مسألة
أقل مدة للحمل في قوله سبحانه وتعالى وحملوا وفصلوا ثلاثون شهرا. هذه الآية ضموها مع هذه الآية والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين، يبقى كده 24 إيه؟ شهر. حولين كاملين 24 شهر، يبقى كم من 30؟ 6 أشهر. اعتبروها أقل مدة للحمل. فلو أن رجلا تزوج امرأة فوضعت حملا لأقل من 6 أشهر يبقى هذه زانية، هذا ولد زنا وليس ولده. أقل مدة ممكن يوضع فيها الحمل 6 أشهر بناء على اللي هو الحولين الكاملين. وكذلك اعتبروها ردا على الأحناف في جواز إرضاع الكبير، إن الإرضاع لابد أن يكون فين؟ في الحولين. الإرضاع لابد أن يكون في الحولين، حمله وفصاله 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى مدة الرضاعة المعتبرة حولان، فإذا أرضعت المرأة الطفلة داخل حولين 5 رضعات متفرقات يبقى هنا ترتب الحكم. بعد ذلك أرضعته عند 3 سنوات، عند 4، عند 5، كل هذا لا يعتبر لا يعتبر به على الصحيح. وليس لو مستند من القرآن ولا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال ما فتئ الأمعاء، وقال إنما رضاعة من المجاعة، كل هذا يؤكد أن الرضاعة لما تكون فساد. وليس لهم إلا حديث سالم المعروف مولى حذيفة، والرد عليه عند الجماهير أن هذه قضية قضية عين. ومنهم من قال قضية حال، يعني من كان حاله كحال سالم، لكن على كل لا يعمم لا يعمم الحكم. نعم.
فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ولا مولود له بولده،
هذه المضارة التي ممكن أن تلحق بالأم، إما أن تمنع من إرضاعه يعني قال ترضعيه، وإما أنها لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ولكن ينفق عليها طالما أنها ترضع، فينفق عليها. نعم. حتى لو طلقها، لو طلقها وعندها ولد فينفق عليها وعلى ولدها. نعم نعم. لا، من النفقة طالما ينفق عليها ويتولى أمرها وكذا خلاص يكفيها. لا، لكن لو أعطاها مكافأة لها أو كذا فلا إشكال. نعم.
ولا مولود له بولده، بأن تمتنع من إرضاع على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض بخلاف الأم.
نعم، فنسبة الولد إلى الأب مولود له لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، ولهذا جاز الولد أن يأخذ من مال ولده ما يريد. طبعا ده هذا مقيد بشرط عدم المضارة، كان سيأخذ من مال ولده للمعاصي، كان سيأخذ من مال ولده مثلا ليعصي ولدا آخر على باب التوسعة عليه أو كذا، لا هذا لا يجب، لكن يأخذ من مال ولده ليأكل ليلبس ليسكن لينفق على نفسه في الحلال مباح فيأخذ ما شاء، ولا ينبغي الابن أن يمتنع عن ذلك. أنت ومالك لأبيك، حديث حسن ومعناه متفق عليه. أما الأم بخلاف هذا، لأن النفقة أصلا على الأب لو كان الابن متعسرا، زي ما بيأخذ برضو لو كان الابن متعسر في النفقة فيجب على الأب أن ينفق على ولده في مطعمه في ملبسه في مشربه إلى آخره. نعم.
وقوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المؤثرين على القريب الوارث الموسر.
نعم، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة. وهذه الآية أخذ منها العلماء وجوب النفقة على القريب الموسر إذا كان له القريب المعسر. أنا مثلا لي أخ معسر لا يجد شيئا وأنا موسر، فتجب النفقة علي لأخي إذا كان معسرا، تجب النفقة علي. نعم.
فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كانت مصلحة ورضية فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه.
نعم، يعني من أراد أن يتم الرضاعة فيرض حولين، لكن قبل الحولين إذا تراضيا الزوج والزوجة على الفطام قبل الحولين فلا بأس ولا حرج، سنة ونصف مثلا ما لم يضر هذا بالولد، فإذا تراضيا فلا بأس ولا حرج. طيب إن قال الأب لا أنت ترضعيه والأم قالت لا يكفي هذا، يبقى لا يجوز الفصال إلا إذا كانت الرضاعة تضر بالأم، يعني فرضا الأم ضعفت ضعفا شديدا وأصبحت لا تقوى على الرضاعة، خلاص أنا لن أرضع، فلا يلزمها الأب حينئذ طالما أن الولد قد استغنى بشيء من الطعام أو كذا، يريد أن يتم الرضاعة يأتي مثلا بلبن صناعي أو كذا ما في إشكال، لكن لا يلزم الأم مع لحوق الضرر بها بإتمام الحولين، لا يلزم الأم إذا كان يلحقها الضرر، إنما إذا ما كان يلحقها ضرر فإنه على الأم أن تلبي طلب الإيه؟ طلب الأب في هذا. نعم.
وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم.
على غير وجه المضارة يعني على وجه حرمان الأم، لا هاتي استهليش انت ترضعيه، أنا أوديه واحدة ثانية ترضع، وهذا يؤلم الأم جدا، فهذا مضار. أو لا يريد أن ينفق مثلا، يعني طلقها ولا يريد أن ينفق عليها ولا على ولدها، فأخذ الولد ورضعه عند أخرى من أجل أن يحرمها من النفقة بالنسبة أو بسبب الولد. نعم، فهذا لا يجوز. وكل من تصرف تصرفا يضر بالمسلم وليس له حق في ذلك فلا يجوز، لا يجوز إنسان يلحق الضرر بأخيه، فضلا بقى أن تكون زوجة. نعم،
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
فدل هذا على أن هناك يعني أمرين على الجواز بشروطهما. الأمر الأول جواز الفطام قبل الحولين، جائز. جواز الفطام قبل الحولين جائز إذا لم يكن على وجه المضارة للطفل طيب أو الأم. الأمر الثاني أنه لا بأس بالاسترضاع للطفل وطلب المرضعة للطفل إذا كان يطمع، فلو اتفق على مثلا استئجار مرضعة أو على اللبن الصناعي أو كذا لا إشكال إذا لم يكن يضر الإيه؟ يضر الإبن. نعم، يعني انظروا إلى عناية الإسلام بهذه التفصيلات الدقيقة التي تنظم حياة المسلمين. يعني حتى الرضاعة، مدة الرضاعة، هل هذه المدة ملزمة على الوجوب أم لا؟ هل المرأة مثلا أو هل يجوز طلب المرضعة للابن غير الأم أم لا؟ كل هذا سبحان الله من التنظيمات المهمة جدا التي يحتاج إليها البيت المسلم. ولذا قد نجد خلافا بسبب هذا، قد نجد خلافا بسبب هذا. يعني ممكن واحدة تقول له مثلا أنا والله أنت عايزني أجيب عيل بقى كل سنة كل سنة ونص وكذا، ماشي، بس أنا ما أقدرش بقى أرضع، أرضع وأنجب، أرضع وأنجب، فيبقى الولد اللي يجيب لبن صناعي بقى على طول، يقول لا غض عنك، يبقى باللبن طبيعي، وكمان ليس لك أي أن تتأخري إلى الحولين على طول، يا دوبك تطهر من النفاس ويأتيها ولا في مثلا وسيلة من وسائل منع الحمل، فيبقى مثلا إيه الولد بعد سنة وثلاث شهور، بعد سنة ونصف مثلا على طول عنده، فهذا قد يتعب الأم وقد يلحق بها إيه ضرر، ولهذا يتخلص على الأم من 5-6 سنين يكون مخلص إيه نفسه ويبدأ بقى يدور على زوجة تانية. فلو طلبت الأم وقالت لا أنا لا أقوى على هذا، وفعلا هي لا تقوى على هذا والحقوى مؤنة شديدة وتعب شديد بسبب هذا، والأب يجبرها، فلها أن تقول خلاص يعني يقوم هذا الطفل بالرضاع الصناعي. ولهذا لا مانع من استعمال الوسائل إذا لم تكن مضرة التي يحصل بها تأخير الحمل إلى ما بعد الحولين، إلى ما بعد الحولين لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، شرط أن يكون هناك ضرر. وأفضل هذه الوسائل العزل، أفضلها العزل، بل وقد تمتد هذه الفترة إلى 3 سنوات أو 4 سنوات إذا كانت الأم تضر بذلك ضرر فعلي، أم ضعيفة لا تقوى، أم مثلا عملت عملية ولا تقوى، وقد قال لها يعني الطب أن الولادة تكون قيصري دائما وهي لا تقوى أن تعمل عملية قبل 4 سنين، يعني الأمر في ذلك واسع. المهم ألا يكون التأخير أو كذا بسبب الخوف من الرزق، إنه مثلا لا أستطيع أن أقوم بعباء الأولاد ماديا، هذا هو الممنوع. إنما لو كان لمعنى يوجد في الأم لضرر يلحق بها فلا بأس ولا حرج، ولو امتد 5 سنوات، ولو امتنعت المرأة أصلا خالص بعد الولد الأول ما عادش، وقال لها مثلا أطباء لا يمكن أو لا تستطيعي الإنجاب بعد ذلك إلا بتعريض نفسك للمضرة أو كذا لا بأس ولا حرج، الأمر بذلك واسع إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أي إذا توفي الزوج ومكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة الأشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام.
نعم، يعني هذا العام، قال وهذا العام مخصوص بالحوامل اللي هي والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عام مخصوص بالحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن إيه حملهن، لو وضعت حملها بعد ساعة خلاص انقضت عدتها، انقضت عدتها. امرأة دخلت المستشفى لترد وزوجها قد حصل له حادث موتوسيكل على الطريق وهي في المستشفى، فوضعت حملها في المستشفى، يبقى الآن خرجت من العدة ولا ما خرجت؟
خرجت
بعد وفاة الأب في حادث موتوسيكل في نفس الوقت، خرجت في نفس الليلة خرجت من العدة، يعني لو أرادت أن تتزوج في اليوم التالي تزوجت، ما نقول لها انتظري. نعم. كذلك الأمة مخصوصة من هذا العموم، لأن الأمة على نصف الحرة، أربعة أشهر وعشر يبقى شهران وخمسة أيام. نعم. لو وضعت إيه؟ لو وضعت المرأة قبل أن يموت زوجها بساعة بل بدقيقة يبقى عدتها كام؟
14
ما عادش خاصة، ما عادش الآن من المستثنيات، لم تعد من أولاة الحمل خلاص. نعم، دي أحكام شرعية مهمة جدا. نعم. إذا توفي الرجل ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد شهرين يبقى بقى لها شهرين وعشرة أيام من العدة. طيب عرفت بعد نصف سنة يبقى كده انقضت عدتها، ليس شرطا أن تعلم الزوجة بهذه الوفاة حتى تعتد بنية، فلا يلزم النية في هذا، لا يلزم النية في هذا. نعم.
وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء، والله بما تعملون خبير.
نعم، يعني دي فيها أحكام هنا الآن. قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، إذا انتهت الأربعة أشهر وعشرة فلا جناح على المرأة أن تعود إلى التزين والطيب بالمعروف. بالمعروف زمانا وبالمعروف وضعا، من جهة الزينة فينبغي ألا تضع زينة محرمة أو تلجأ إلى التزين المحرم زي النمص والوصل وغير ذلك، بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه، أو كذلك مكانا أن يكون ذلك خارج البيت، فلو تزينت الزينة المباحة ثم خرجت بذلك إلى الشارع وأظهر ذلك للناس فإن ذلك لا يجوز. يبقى بالمعروف هذا قيد لي فلا جناح عليه فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يبقى هذا هو القيد. طيب، فدل هذا على أن الزينة بالنسبة للمرأة لابد أن تكون بالمعروف دائما، مش بس لا جناح عليها بعد العدة، لكن فيما عدا ذلك الجناح مرفوع دائما لا، ولكن تعود المرأة إلى الأصل. فالمرأة لها أن تتزين وأن تتجمل، ولكن بالمعروف. بالمعروف إذا كان للزوج فله زينة خاصة، بالمعروف إذا كان عند المحارم فلها أن تظهر زينتها المعتادة أيضا، هذا بالمعروف. يبقى بالمعروف ده قيد مهم جدا يتناسب مع المحارم فيما يناسب المحارم، مع الزوج فيما يناسب الزوج. إذا خرجت من بيتها يبقى يجب عليها ألا تظهر شيئا، إيه؟ ألا تظهر شيئا من زينتها. وثانيا دل هذا على أنه في فترة الإشداد لا يجوز المرأة أن تتزين، ومن الزينة لبسة الذهب، ومن الزينة أيضا أن تلبس الألوان التي تلفت الأنظار أو التي تكون زينة في نفسها، لكن تلبس السواد، تلبس كحلي، تلبس الملابس العادية في البيت التي ليس فيها زينة. أيضا لا تضع طيبا في بيتها، مرأة إذا كانت في إحدادها لا تضع طيبا في بيتها، لكن لا بأس بما جرت العادة به، تغسل رأسها بالصابون عادي. كذلك لا تكتحل في بيتها، لا تكتحل أيضا، وإنما تترك الكحل، لأن الكحل زينة، إلا إذا مرضت في عينيها واحتاجت الكحل على وجه التطبب فلا بأس، إنما غير هذا لا يجوز. هذا في فترة الإيه؟ هذا في فترة إحداد المرأة على زوجها. وهذا الإحداد بمنع التزين وكذا إنما يكون على المرأة التي مات عنها زوجها، التي مات عنها زوجها، نعم. إنما وهذا الوجوب، إنما في غير الزوج لو امرأة مات أخوها ثلاثة أيام إذا أرادت، يعني ليس هذا على وجه الوجوب خلاص كده وضع العدة انتهت، لأن الإحداد في وقت العدة، العدة انتهت خلاص. المرأة لا تلزم بناتها بالإحداد على أبيهم الأربعة أشهر وعشرة، لا يجوز، لا يجوز. لكن في نساء جلبت هم أصلا، يعني تعيش 30 سنة في إحداد، 30 سنة في إحداد، وهذا خلاف الشريعة. الشريعة نظمت هذا تنظيما قائما على المصالح، لكن في نساء يعني إذا مات زوجها أدخلت الحزن على البيت طيلة الحياة، وعقدت البنات وعقدت نفسها وعقدت معه.
والله بما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.
نعم. طب هل الرجل عليه إحداد؟ لا، الرجل ما عليه إحداد، إنما الإحداد هو ترك الزينة، وهذا يكون خاصا بالإيه؟ بالنساء. لكن للأسف الشديد الآن أصبح برضو من العادات سيئة أن الرجل يقوم بالإحداد. ومعنى الإحداد عند الرجل أنه يترك حلقة لحياته، فيوم يسيب اللحية 40 يوما، مش 14 و10، 40 يوم، حتى إذا انتهت 40 في صبح 40 يحلق اللحية. يبقى ترك التزين، ترك التزين مدة 40 ثم يعود إلى ما بعد 40 يحلق إيه؟ يحلق لحية. وهذا قبيح، يوما ترك اللحية قبيح لأنه تركها بدعة وليس سنة، ويوما يحلق قبيح لأنه تشبه بالإيه؟ تشبه بالنساء، وهو أصلا في الحكم تشبه بالنساء لأنه ألزم نفسه بما تلزم به المرأة، ما يلزم الرجال بالحداد، الحداد ليس على الرجل إنما على المرأة، فهو تشبه الآن. يبقى هذا من التشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. طيب إذا الرجل مثلا لو إنه هداه الله إلى السنة هو سيبها 40 يوما، فجاء واحد ليلة 40 وقال له يا عم انت كده يعني تركتها وكذا، فاجعلها لله عز وجل وواصل فتركها، هل لو مثلا يقول انا احلقها لان تركها كان بسبب بدعة فانا احلقها بقى وابدأ بالسنة، يعني ابدأ ربيها على السنة عشان يبقى كده انبتها على السنة من لا، نقول له توبتك ان شاء الله تجب ما قبلها واترك الامر. نعم، مسألة عن من الرجل عليه عدة أو كذا هذا يلغز به الفقهاء، لكن ما في عدة على الرجال، لكن هم يلغزون به يعني على اعتبار أن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها فلينتظر حتى تنقضي عدة الإيه؟ الأولى اللي هي الأخت. يعني في دليل التوبة تجوب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله يبسط يده بليلة وسنة ما لم يغرغر.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في
يعني هذا في البينونة طبعا الايه الكبرى، وكذلك في المتوفى عنها زوجها. طيب في البينونة الكبرى ازاي مع انه هي لن ترجع الى الزوج حتى لا تستعجل العد، يعني لا تفعل، فقد تكتم ما عندها تقول والله انا خلاص انهيت الحيض بحيث تتعجل في الزواج بهذا الرجل، فلهذا كانت البائن والمتوفى عنها زوجها لا يجوز إلا التعريض، لا يجوز إلا التعريض. أما التصريح فيحرم نظرا لأن ذلك قد يدفع المرأة إلى تعجل انقضاء عدتها. إنما المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لواحد أن يعرض، يعني راح مثلا الزوجة غضبانة فيقولها ابن عمها مثلا هذا لا يستحقك هذا كذا اتركيه مثلا وانا اتزوجك، هذا التصريح. او التعريض يقول انت مثلا أكرم منه أو كذا أو ما يستحقك. أنا لو عندي امرأة أو لو أرى امرأة مثلك أتزوجها مباشرة إلى غير ذلك. يبقى المطلقة طلقة أولى أو ثانية طلقة رجعية لا يجوز التصريح ولا التعريض في مدة العدة، لا يجوز هذا. والبائن بيننا كبرى والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض دون التصريح. هذه الأحكام التي تتعلق بالخطبة بالنسبة لمين؟ للمرأة المعتدة. يبقى المرأة إما أن تعتد من طلاق رجعي وإما أن تعتد من طلاق بائن أو من زوج متوفى. فإن كان من طلاق رجعي يجوز التصريح ولا التعريض؟ في الطلاق الرجعي لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. وإن كان من طلاق بائن بينونة كبرى أو من عدة متوفى عنها زوجها يبقى إيه؟ يجوز التعريض دون التصريح. نعم. أنت أول مرة تحضر؟ أول مرة تحضر. طب اصبر شوي اصبر.
وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي العدة.
يعني مثلا التعريض يعني أن يكن ذلك الإنسان في نفسه، مثلا يقول إن شاء الله في نفسه يعني إذا انقضى عدتها سأتزوجها أو كذا، فهذا لا حرج به ولا بأس. كل هذا لأنه مقدمات، إنما مسألة عقد النكاح بأي حال من أحوال هذا لا يجوز حتى تنقضي العدة. فإذا وقع العقد في فترة العدة كان باطلا حتى ولو كانت بين بينه كبرى، حتى ولو كان متوفى عنها زوجه. لو عقد عليها في 14 عقد باطل. طيب لو عقد عليها أيضا وهي بائن بينونة كبرى كذلك عقد باطل، كذلك يكون عقدا باطلا. نعم. وهي لسه لم تطلق. يعني هذا سؤال يقول ان امرأة ستطلق، فهل يجوز لأهل هذه المرأة ان يكلموا شخصا كانت له رغبة منها قبل ان تتزوج من هذا الرجل، يكلمون ولو احنا يعني هتطلق ستطلق ان شاء الله وبتجوزها بقى، يعني ربطوا معاه قبل ما ايه قبل ما يقع الطلاق يربطوا معاه، هل هذا يجوز؟ طب والزوج اللي مش بيصرح الان المرأة يعني اوليائها؟ نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل عاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة. فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره. وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأن الذي بيده حل عقد لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهما على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير.
نعم، هذا بيان الحكم المهم جدا، وهو إذا طلق الرجل المرأة قبل المسيس، نضيف وقبل الخلوة بها، قبل المسيس وقبل الخلوة بها على قول جماهير أهل العلم. فإذا طلق قبل المسيس وقبل الخلوة بها فلها حالتان، فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد فرض لها مهرا وسمى لها مهرا، فحينئذ لها نصف ما فرض له وللرجل النصف. فرض لها 20,000 يبقى لها 10 وهو له 10، يدخل في ذلك المقدم والمؤخر. طب هل يدخل في ذلك القائمة، قائمة الجهاز؟ الآن هو طبعا واحد ما يكون رايح في أول ما يجي يكتب كتابه وكذا بيبقى يعني مضحي، اعمل وصل أمانة ب100,000 مكان القايمة أو ب200,000 مكان القايمة، ماشي مفيش مشكلة، هاتولي الألم يلا بسرعة حبيب لسه. طيب المهر ب20-30 مقدم كذا ومؤخر كذا، مفيش مشكلة. طيب حصل خلاف بعد هذا وأراد أن يطلق،
بالنسبة لوصل الأمانة أبو 200,000 ده اللي هو مكان القائمة نعمل فيه ده، هل يتنصص مع المهر الذي قرر لها اللي هو 20,000 اللي هو يجيب لها 15 ده مثلا وخمسة مؤخر مثلا ولا لا؟ هنا اختلفت أنظار أهل العلم في ذلك، والذي يترجح عندنا أن هذا لا يتنصص، لأن قائمة الجهاز إنما هي مشترطة عرفا أنه إذا دخل بها أدخلها على جهاز معين يكون هذا الجهاز ملكا له. طب هو ما دخل، يبقى لا يلزم بيتين الجهاز يجيب جهاز لي عشان إيه؟ تأخذ نصف الجهاز لي، هو ما جاش جهاز أصلا. فجرى العرف على أن هذا الجهاز إنما يكون متى؟ يكون عند البناء لا عند العقد، يكون عند البناء. لهذا لا تأخذ المرأة شيئا من قائمة الجهاز وإن كتبت، أو من إيصال الأمانة الذي يحل محل قائمة الجهاز وإن وقع عليه أخونا أو صاحبنا. يبقى لها نصف ما فرض لها، اللي فرض لها هو المهر مقدمه ومؤخره، تأخذ النصف 20,000 30,000 40,000 50,000 يبقى هو ده المهر. طيب الحالة الثانية ألا يكون قد فرض لها شيئا، لم يفرض لها شيئا، ما سموا مهرا يعني، فأراد أن يطلق قبل المسيس والخلوة، فليجعل لها متعة بالمعروف، يعني على حسب يسار الزوج ويسار متعة، تأخذ 5,000 تأخذ 10,000 تأخذ 3,000 تأخذ 1,000 جنيه تأخذ 200 جنيه على حسب حالة مين؟ حسب حالة الزوج. يبقى الطلاق قبل المسيس والخلوة له حالتان، إما أن يكون قد فرض لها مهر فلها النصف، وإما أن يكون قد فرض لها إيه؟ مهر، يبقى لها إيه؟ يبقى لها المتعة. أما بعد الدخول أو بعد الخلوة يبقى يجب لها المهر كاملا، سم المهر فلها المهر كاملا، أو لم يسمى فنفرض لها مهر الإيه؟ المثل. انتبهتم الأحكام دي ولا لا يا جماعة؟ الأحكام دي كتير أوي، كتير يعني تحصل في المجتمع. يبقى الآن الطلاق قبل الدخول والمسيس له حالتان، الأولى إما أن يكون قد فرض لها مهرا فلها نصف نصفه، أو لم يفرض يبقى لها متعة، ما فيش لها مهر المثل هنا، فيش مهر المثل، إنما لها متعة لجبر كسرها وخاطرها. ممكن يضيف حالة ثالثة اللي هي مثلا إيه؟ يكون طلق قبل المسيس والدخول، ولكن هذه المرأة غير راغبة وقالت تشوف مش عايز أشوف وشك هنا، طب أنا عملت فيك إيه؟ أنت أحسن راجل في الدنيا بس أنا مش عايز أشوف وشك. نقول طب اديها النصف، النصف وتوكل على الله. هتاخد النصف ليه؟ فهنا لا تأخذ شيء، إنما وإن طلقتموهن، إحنا ما نكون طلاق من الرجل، إنما من المرأة مش عايزاه ولا عايزة تشوف، طب نديها ليه؟ طيب خلاص، فهي تتنازل عن حقها. طيب لو العكس بقى، الرجل هو اللي مش عاوز ولا خلاص مش عاوز، طيب نقول له بقى هات كل حاجة؟ ما هو الراجل إذا مش عاوز له عليه النصف، ما هو طلاق بيد الرجل، إذا أراد الرجل الطلاق يبقى عليه النصف إيه؟ فقط ولازم. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بادي عقد النكاح، إلا أن يعفون يعني تعفو المرأة عما لها، فإذا عافت المرأة عما لها فهذا إحسان منه، وده معنى كلام الشيخ، المعاملة مع الخلق تكون على قسمين، معاملة من قبيل الواجب والعدل، ومعاملة من قبيل الإحسان والإيه والفضل، فعلى الأقل يكون بيننا العدل، لكن الفضل باب واسع، فالإنسان قد يكون له الحق وتنازل عنه إيه إكراما لأخيه، كرما لصديقه، كرما لقريبه، إلى غير ذلك. فلا ننسى هذا الفضل بيننا. فإن تنازلت المرأة نصف قالت له لا يا أنا مش عاوز النصف، وخذ هذا اللي أنت عاوزه، توكل على الله مش عايز حاجة. أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح اللي هو الإيه. هنا بقى وقع خلاف بين العلم، من المراد بهذا؟ هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ والراجح أنه الزوج، لأن ولي المرأة لا يملك أن يعفو. ولي المرأة ماله يملك ماله عفو، لأن الحق هذا ليس له، لما الحق لمين؟ الحق للبنت للمرأة. يعني لو قال مثلا وليها لا احنا مش عايزين منك حاجة خالص، وهي لم توافق، نقدم قول مين؟ نقدم قول المرأة. ولهذا المرأة إذا قبض وليها مهرا لها، فإن المهر هذا لمن؟ للمرأة وليس للأب. ولهذا بعض الأباء يأخذ المهر مثلا يأخذ 20,000 ولا حاجة، يجيب لها مثلا بخمسة ذهب وجاهز لها بالباقي مثلا، وهي مثلا تكون مكرهة ولا تريد ذلك، هذا ظلم. إنما مهرها لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. لهذا كان الراجح من قول أهل العلم أن المراد بقول أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح أن الزوج، لأن الزوج هو الذي بيدي عقدة النكاح، يحلها ولا يربطها، يبقى هو الذي بيدي عقدة النكاح. هذا بالنسبة لأحوال الطلاق لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول، إنما بعد الدخول فقد استقر المهر. يستقر المهر بثلاثة أشياء كاملا. الأول الوفاة، فإن مات الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل وجب المهر كاملا، يبقى يستقر المهر كاملا بالوفاة. اثنين، يستقر المهر كاملا بالدخول، إن كان سمي فلها ما سمي، وإن لم يسمى فلها مهر المثل. ثلاثة، يستقر المهر كذلك بالخلوة، بالخلوة، وده حكم غائب عن كثير من الناس، عن كثير من الناس. يخلو الرجل بالمرأة قبل ما يدخل، يخلو الرجل بالمرأة والسفر معها وكذا وكذا، ثم إذا أراد أن يطلقها إيه أعطاها النصف، ولا يتطالب الزوجة أصلا إلا بالنصف، هذا كالمتقرر عندهم، وهذا غلط. إذا خلا بها، خلا بها، فإنه يجب عليه ليه المهر كاملا. نعم. لا لا، ما أي حاجة غير المهر ما لا يلزم به. نعم، حدود الخلوة التي توجب المهر كاملا، يقفلوا الباب عليهم أو يكونوا في البيت لوحدهم. يعني الرجل يقول لمراته مثلا تعال احنا نزور أخوك أو أخويا النهاردة ونسيبهم مع بعض يتفاهموا، فهذه خلوة توجب المهر كاملا، أو قبلها أو مس يدها أو غير ذلك، كل هذا يوجب المهر كاملا. نعم، نعم، لو قبلها يعد هذا خلوة، لأنه ما يقبله أصلا إلا في خلوة. الجماع المقصود مثلا الجماع، لكن قضاء الخلوة قضى بذلك الخلفاء الراشدون، ولا يعلم له مخالف، أن المرأة إذا خلى بها زوجها خلاص ممنوع التقبيل في الاتفاق. أي ما نشدع الإوض والكلام ده أثناء الاتفاق، دي إذا دخل بها، معروف الإوض والكلام ده عند البناء، إنما إحنا لنا في الفلوس، هجيب لها شبكة بدي وده المهر. الأعراف قد تختلف في طريقة العرض، في طريقة العرض، واخد بالك؟ فبيعتبروا يعني في فرق بين أوضة النوم، أوضة النوم أو فرش الشقة أو كذا على مين وكذا، دي حاجات تانية. إذا لكن طيب هو جيب لها دهب بديه، المهر اللي يفرضه لها، يعني إذا قعد في القعدة قال مثلا بتجوز هتزوج مثلا أتزوج ابنتك على مهر 5 أوض أو على مهر 4 أوض أو 3 أوض، هل بيسموا مهر بهذا؟ لا، بيقول مثلا بيجيب لها شبكة مثلا ب2000 ب3 ب5 على حسب يعني الأعراف. وإنما مسألة بقى فرش الشقة ده بيكون اتفاق رجعي لما بينهما يعني. نعم، فالغالب إنها بتجيب المطبخ عشان هي اللي بتقف فيه وهو بيجيب الايه البقية. نعم، إذا طلبت المرأة الطلاق بعد دخولها به ولم يكن مقصرا في شيء طبعا لها المهر بما استحل من فرجها، لكن إذا كانت المرأة ناشزة وليس لها حق في هذا فله أن يضطرها للخلع. الخلع عايز بقى طلب بعد الدخول والراجل ما منوش عيب، لا تعبوا عليه خلقا ولا دينا، يبقى نلجأ إلى مسألة الايه الخلع. عايزة تسيبيه سيبيله كل حاجة وتوكل على الله، لما تاخد العزال تاخد كل حاجة، وهي كمان اللي مش عاوزة بعد الدخول لا، يبقى تلجأ إلى الخلع. عايزة تتركه يبقى تلجأ إلى الخلع. لكن إذا كان سيء العشرة سنسيء العشرة وليس دينا وهي أراد الطلاق نظرا لعدم دينه، داخل بالخمر يشرب الخمر ضراب للنساء ليلا ونهارا يضرب فيها ويهينها، إنسان لا يصلي، إنسان كذا، وهي تريد الطلاق هذه تأخذ حقوقها كاملة. وإذا اضطرها إلى الخلع كان ظالما له، كان ظالما له. نعم، الخطبة، أما الخطبة فلا ترتب عليها حق مادي، الانفصال وقت الخطبة برحته. الخطبة عبارة عن وعد، تبين أنه مش عايز ديات أو هي مش عاوزها خلاص، ما فيش أي حقوق مادية في الخطبة أبدا. كان جاب لها شبكة ياخدها، جاب لها ساعة ومحبس ياخدها، أي حاجة جيبها ياخدها، إلا هدايا استهلكت أكلت شربت أو كذا، فإذا كان الطرق منها ألا بأتيني جايب لك أنا 2 كيلو فسيخ يوم شم النسيم ب80 جنيه وعربية مثلا كانت مكلفانا 70 جنيه، ويقعد يحسب بقى يجيب ايه كشوفات من الكشوفات دي ياخد طالما هي اللي بتسيه، يعني تركته لأنه كان يهدي لها يريد الإثابة، يعني هو بيهديها عشان يتملق قلبها، يعني يطلب منها مالا، يعني مش عايزة منه مهر خالص وكمان عايز فلوس. يعني الأخ بيسأل يقول يعني لو أراد أن يطلقها قبل الدخول، لو قبل الدخول عقد عليها ولم يدخل بها وهي التي أراد أن تتركه، يعني أنت مش عاوزاك أو كذا، طبعا احنا قلنا هنا لا تأخذ شيء من المهر، لكن هل له أن يطالبها كمان بمبلغ من المال؟ هي لن تأخذ شيء من المهر، كمان يطالبها بمبلغ من المال ليفارقها؟ الجواب هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم. نعم، طيب بنكتفي بالقدر هذا.